بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيصر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي شرح صحيح مسلم بشرح النووي. قام على شرحه وضبط نصه وتفسير غريبه وتخريج أحاديثه فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
أما الآن فمع الدرس السابع بعد المئتين، تم تسجيل هذه المادة في 19 من شهر صفر عام 23 بعد 400 للهجرة، الموافق للثاني من شهر أيار في السنة الثانية بعد 2000 للميلاد. انتقل الشيخ إلى الباب الأول من كتاب الحيض، باب مباشرة الرجل الحائض فوق الإزار، وتكلم على أسانيد أحاديث الباب. ومن الفوائد التي ذكرها أن أيوبا السختياني قال: إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره، فينصح طالب العلم أن يأخذ من أكثر من شيخ. ثم أشار إلى سبب تفريق مسلم بين قوله حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني، وهو من امتاز به على شيخه إمام المحدثين البخاري. ثم أشار الشيخ إلى معنى المخضرم وإلى من ألف فيهم. وفي الحديث الثاني من أحاديث الباب أشار إلى لفظة كان إحدانا وأنها أصوب من كانت إحدانا، كما ذكر ثلاث فوائد في سنده. وهنا تحدث الشيخ عن دقة مسلم والتي من أجلها قدم بعض المغاربة صحيحه على صحيح البخاري. ثم تكلم الشيخ عن كتاب طبقات مسلم وما امتاز به على كتاب طبقات ابن سعد بما يخدم طالب الحديث. ثم عرف الصحابي ونقل تعريف الذهبي للصحابي الصغير. بعد ذلك تطرق إلى الاضطراب الذي يعل به الحديث. ثم تكلم عن معنى الإزار الذي ورد في أحاديث الباب، وأنه ليس بمعنى إزار الرجل الذي يكون من السرة إلى الركبة، والذي كان سببا في وقوع الخلاف في مسألة جواز مباشرة الحائض ما بين السرة والركبة. بعد ذلك انتقل الشيخ إلى شرح النووي على الباب، ومن الفوائد التي ذكرها أن جل نقولات النووي في الأصول هي من إكمال المعلم القاضي عياض. ثم أشار إلى كتاب الكتاب سيبويه ومن حققه عبد السلام هارون. ثم بين معنى فور حيضتها في الحديث وهو أوله. ثم عاد وأفاض في معنى الإزار المذكور في الأحاديث، وأنه بمعنى أن تشد الحائض على وسطها إزارة، ودلل على ذلك. ثم رجح جواز مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة. وفي الوجه الثاني من الشريط أشار إلى باب سد الذريعة استنباطا من وضع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا على فرج الحائض، وقد تكلم حول هذه المسألة ابن القيم في كتابه إعلام الواقعين. ثم تكلم عن الإرب والأرب وهما بمعنى الفرج والشهوة، ورجح صواب الروايتين. بعد ذلك تكلم عن الحيض وأسمائه التي يعرف بها عند العرب، والحيض هو وقت بلوغ الأنثى، كما أشار إلى سبب بكاء عائشة عند إتيان حيضتها، حيث كانت تحب أن تحمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أشار الشيخ إلى اللغويين الذين كانوا يسندون في كتبهم الأدبية، ثم عرف الاستحاضة وبين أن أشدها عندما تكون مصاحبة للحيض وهي ما تسمى بالمحيرة. ثم تكلم عن إجماع العلماء على حرمة إتيان الحائض وقت حيضتها، ودلل على ذلك من الكتاب والسنة، وأشار إلى خلاف الحنابلة في تجويزهم ذلك عند الضرورة، وهو قول مرجوح. ثم تكلم عن الأعمال والأقوال التي يكفر صاحبها دون استحلال، وهي التي تنافي الإيمان من كل وجه. وتكلم الشيخ عن حرمة إتيان الدبر، وأشار إلى من تعرض إلى هذه المسألة من أمثال القرطبي والذهبي. وأخيرا تطرق الشيخ إلى حكم من جامع في الحيض عامدة، ورجح أنه ليس من الكبائر وإنما هو معصية بخلاف ما قرره النووي، ثم فصل في ضعف الرواية في ذلك وبين خطأ من صححها من المحدثين. ثم عرف الشيخ الكبيرة وعلامتها ومن كتب فيها من العلماء. بعد ذلك ختم الشيخ درسه بالإجابة على الأسئلة المطروحة عليه، ومنها: ما معنى قولكم مقبلا ومدبرا عند إتيان الزوجة؟
وقال الآخران: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر الإزار ثم يباشرها.
هذا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الحديث الأول من كتاب الحيض من المسند الصحيح الجامع للإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله. أورده من حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما، وأورده عن عائشة من طريقين. الإسناد الذي قرأناه أو الذي سمعناه وفيه لطيفة، وهي رواته كوفيون باستثناء عائشة، فعائشة رضي الله تعالى عنها كما هو معلوم مدنية من أهل المدينة، ولمسلم فيه ثلاثة من المشايخ، ولا يجوز أن نقول المشائخ لأن الياء أصلية. ومن اللطيف أن نقول إن المشايخ لا يهمزون, إن المشايخ لا يهمزون لا في المبنى ولا في المعنى. ففيه ثلاثة من المشايخ, المشايخ مسلم واحد منهم كوفي والثاني كان ينزل بغداد وهو نسائي العصر وهو زهير بن حرب. وقد مر بنا كثيرا صحيح أن مسلما يكنيه تارة وينسبه إلى بلدته تارة, وهذا من باب التفنن التفنيس. تارة يقول حدثنا أبو خيثم النسائي, تارة يقول حدثنا زهير بن حرب وهكذا. وأما أبو بكر بن شيبة فهو الكوفي, فهو عبد الله بن محمد الإمام الثقة الحافظ صاحب التصانيف صاحب المسند الذي قد طبع حديثا من ووجد منه قطعة واعتمد الناشر للأسف على نسخة واحدة وهناك نسخة ثانية فيها زيادة على القفل المطبوع. وصاحب المصنف وصاحب كتاب الإيمان. وأما الشيخ الثالث فهو الإمام الفقيه, كان له مذهب واندثر مذهبه وهو إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه. والمتأمل في شيوخ مسلمين يجد أن شيوخه حفاظ أئمة الدنيا في ذاك العصر, وحق لأمثال مسلم ممن جثى على الركب وممن انتقل من بلده إلى بلدان كثيرة والتقى مع هؤلاء أن يستفيد. ولذا ننصح إخواننا طلبة العلم أن لا يقتصروا على شيخ, وأن يأخذوا من أكثر المشايخ. ورحم الله أيوب السختياني فإنه كان يقول إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره, إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره. فنحن لما نتعلم أو نعلم نريد الحق, فمتى جاءنا الحق بغض النظر ممن أجر الله على لسانه هذا الحق فإنه على العين والرأس. فإن الحكمة ضالة المؤمن. قال مسلم قال إسحاق أخبرنا, وقال الآخران حدثنا. هذا ما ذكرناه لكم مرارا من ممتاز به مسلم على إمام الدنيا على شيخه أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري صاحب الصحيح, حيث ميز الإمام مسلم ألفاظ المشايخ وميز ألفاظ التحمل. فمسلم يفرق بين حدثنا وأخبرنا, بينما البخاري لا يفرق بينهما. من يفرق لي بين أخبرنا وحدثنا؟ مسلم متى يستخدم أخبرنا ومتى يستخدم حدثنا؟ مسلم يفرق بين حدثني وحدثنا, أخبرنا وأخبرني وهكذا. سمي هات رأسك.
أخبرنا إذا كان محدد يتحدث
من الشعر, وأما التحديث حدثنا إذا كان محدد من الشعر. ما تهمنا كثيرا, ما تهمنا كثيرا. تفضل
سفيان. مسلم يفرق بين حدثنا وأخبرنا لأن حدثنا إذا سمع من الشيخ,
إذا سمع الحديث من لفظ شيخه قال حدثني, وإن كان في جمع قال حدثنا. طيب أخبرنا؟
أخبرنا إذا قرئ على الشيخ قال أخبرني, وإذا قرئ على الشيخ في جماعة قال أخبرني.
إذا قرأ مسلم الحديث من كتاب للشيخ وسمعه الشيخ وأقره قال أخبرني, وإن كان معه غيره وكان في مجلس قال أخبرنا. فلذا قال هنا قال إسحاق أخبرنا, وقال الآخران حدثنا جرير. جرير كوفي ابن عبد الحميد الضبي وهو ثقة. وأما منصور فهو ابن المعتمر ثقة ثبت. وأما إبراهيم فهو ابن يزيد النخعي وهو ثقة. والأسود ابن يزيد النخعي أيضا مخضرم ثقة فقيه مكثر. مخضرم الأسود ابن يزيد مخضرم. ما معنى المخضرم؟ من عاش في الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مخضرم. وذكرنا لكم فائدة منهجية لا ينبغي أن تغيب على ذلكم، وهي أن الحافظ ابن حجر في كتابه العظيم الإصابة، وهذا كتاب يسوى وزنه ذهبا في ترجمة الصحابة في بيان معرفة الصحابة، قسم الصحابة الحروف وقسم كل حرف أربعة أقسام، وذكر في القسم الرابع المخضرمين، الرابع المخصص الرابع القسم الرابع المخضرمين، والثالث في من لم تثبت صحبته وفي من عد مع الصحابة خطأ، فالرابع المخضرمون، وقد ألف فيهم سبط بن العجمي كتابا أكرمني ربي فنشرته اسمه تذكرة الطالب المعلم في من قيل إنه مخضرم. نأتي للأستاذ الثاني. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن الشيباني حاء قال وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في ثور حيضتها ثم يباشرها، قالت وأيكم يملك إرضه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إرضه. الحديث هنا الذي قبله كان إحدانا، اللفظ الأول سمعناه كانت إحدانا، الصواب كان إحدانا، واللفظ الثاني كان إحدانا، والمراد بإحدانا أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر كان مع أن المذكورة بعده إيش مؤنث، وهذا شيء تعرفه العرب كما سيذكره الشارع. وكذلك قد يذكر المذكر ورسيما قد جمع المذكر أو جمع المكسر إن كان مذكرا فالعرب تجوز تأنيث الفعل معه، كقول الله عز وجل قالت رسلهم أفي الله شك قالت رسلهم، الرسل مذكر والفعل مؤنث، هذا أسلوب معروف العربية. كان إحدانا أي مراد إحدانا إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج 13 امرأة ودخل بإحدى عشر ورد اثنتين قبل أن يدخل بهما، ومات صلى الله عليه وسلم عن 9 من نسوة، ماتت اثنتان في حياته وطلق اثنتين قبل الدخول بهما ومات صلى الله عليه وسلم عن 9. فهذا الخبر ورد عن عائشة وعن ميمونة وعن غيرهما كما ستأتي الإشارة إليه في التعليق على كلام الشارح إن شاء الله تعالى. والإسناد الذي معنا مداره على أبي إسحاق الشيباني، وقد رواه أبو إسحاق وضبطه بمخرجين، فضبطه من حديث عائشة وضبطه من حديث ميمونة، وسيأتينا في الإسناد الثالث الأخير في باب أن مداره على أبي إسحاق من هذا وجعله من حديث ميمونة، وهذا ليس من باب الاضطراب في شيء، وإنما هذا من باب الحفظ. الراوي يسمع حديث عائشة بوثائق ثم سمعه من حديث أم المؤمنين ميمونة بوثائق أخرى، وفي هذا دلالة على شدة ضبط وليس على اضطراب. للمصنف شيخان أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر السعدي صاحب الصحيفة، هذا الحديث ليس بإسناد الصحيفة التي ينقل منها مسلم دائما، وذكرنا لكم أن من ميزات مسلم في صحيحه أنه ينقل أنه يكثر النقل من صحف حديثية، وصحيفة علي بن حجر السعدي قد طبعت لكن مدارها ليس على هذا الإسناد. ومن دقة مسلم قوله هنا واللفظ له قال أخبرني علي بن مسهر. علي بن مسهر خير من علي بن حجر السعدي أصله مروزي وهو نزير بغداد ثم انتقل إلى مرو ومات فيها وهو ثقة حافظ. وأما شيخ الشيخين شيخ أبي بكر أبي شيبة وعلي بن حجر فهو علي بن مسهر وهو قرشي ثقة إلا أن له غرائب بعدما أضر بعدما أصبح ضريرا. قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني وقال علي بن حجر واللفظ له أخبرنا علي بن مسهر. الإسناد أين يلتقي؟ علي بن مسهر. لماذا هذا التطويل؟ ومن منهج مسلم كما تعلمنا أنه يختصر، ومن مناهج الحذاق من المؤلفين أن الحشو واللغو في كلامهم قليل. الكتاب المضبوط الذي لا يوجد فيه حشو والذي فيه إيش؟ خالي من اللغو. قال هنا تنهي قال هنا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر ثم قال وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ لا أخبرنا علي بن مسهر. السند يلتقي في علي بن مسهر، فلماذا لم يقل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر واللفظ له قال حدثنا علي بن إيش ابن مسهر؟ لو قال كذلك لفاتت فوائد، لو قال كذلك لفاتت فوائد. كم فائدة فاتت؟ لو جمع مسلم هذا الإسناد لفاتت ثلاث فوائد، لفاتت ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أداة ضبط عن الشيخ، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، فهو سمعه من لفظ أبي بكر بن أبي شيبة في جماعة، بينما علي بن حجر سمعه وحده، بينما سمعه من علي بن حجر وحده، فهنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهنا قال حدثني علي بن حجر السعدي، فلو جمع هنا لفاتت هذه الفائدة. فإن قال حدثني لكان الأمر مع أبي بكر مع أبي بكر بن شيبة دقيقا، وإن قال حدثنا وجمع الشيخين لكان الأمر مع ابن حجر السعدي ليس دقيقا أو ليس بدقيق، فاضطر الفصل لأنه سمعه وحده من علي بن حجر وسمعه مع جماعة من ابن أبي شيبة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية ابن أبي شيبة قال حدثنا، بينما علي بن حجر قال أخبرنا، فلو جمع لفاتت هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أن علي بن مسهر في رواية ابن أبي شيبة قال الشيباني، بينما علي بن حجر قال إيه؟ قال أخبرنا أبو إسحاق. أبو إسحاق هو الشيباني، هو الأول، لم يذكره باسم، أحدهما نسبه إلى قبيلته والآخر كناه، وأما اسمه فهو سليمان ابن أبي سليمان الكوفي. وهذه من دقة مسلم المتناهية التي يفخر بها المسلمون على سائر الأمم. فنحن قوم خصم الله بعلم الإسناد، وامتاز علماؤنا بدقة متناهية جدا يفتخر بها الغربيون، يفتخر الغربيون بها. تأملوا، يريد أن يقول أن يصور لك مسلم كيف سمع الحديث من شيخه، وكيف شيخه سمع الحديث من شيخه، وماذا قال من غير تبديل ولا تحريف ولا زيادة ولا نقصان. هذه دقة عظيمة، هذه دقة متناهية جدا. ولذا قدم بعض المغاربة صحيح مسلم على صحيح البخاري بسبب هذه الميزة التي فيها التدقيق الزائد في علم الإسناد. إذن شيخ علي بن مسهر في الإسنادين هو سليمان بن أبي سليمان الشيباني أبو إسحاق، وأبو إسحاق الشيباني يرويها عن عبد الرحمن بن الأسود، وعبد الرحمن بن الأسود هو ابن الأسود بن يزيد النخعي. ومسلم لما يورد الطرق عقلية منظمة يعرض العلم بأسلوب علمي بأسلوب رائق سهل ماتع، بدأ إبراهيم وهو أخص لميذ الأسود عن الأسود، ثم أتى بإسناد آخر ابن الأسود عبد الرحمن ابن الأسود. عبد الرحمن هذا ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد في حياة رسول الله، الذي يلد في حياة رسول الله ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو؟ صحابي؟ صحابي أم تابعي؟ الصواب التفريق. مسلم ألف كتابا عظيما سماه الطبقات، قسم الرواة على الطبقات بما يخدم الحديثين، ولذا جعل الصحابة طبقة واحدة خلافا لابن سعد فإنه يخدم المؤرخين، فجعل الطبقات خمسة للصحابة، جعل الصحابة خمس طبقات، مسلم جعلهم طبقة، ثم ذكر التابعين وقسمهم إلى ثلاث طبقات، وجعل بينهما من ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم نعرف هل هو صحابي أم تابعي. ويعجبني كلام للحافظ الذهبي لما قال في من ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ولم يسمع منه، قال هو صحابي من حيث الرؤية، تابعي من حيث الرواية. من يعرف بالصحابي؟ من يعرف بالصحابي؟ تفضل. من لقي النبي وآمن به ومات على الإسلام. لم نقل من رأى النبي لأن الأعمى صحابي ولم نره. من لقي النبي وآمن به، إذن الصحابة، إذن الملائكة ليسوا صحابة، لا يوجد صحابة في الملائكة، لأنهم غير مكلفين بالإيمان، أليس كذلك؟ بعض الصوفية يقولون من لقي من رأى النبي وآمن به ورأى في المنام، لذلك يقول من رأى النبي في اليقظة حسن، من رأى النبي في اليقظة وآمن به صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام لكان التعريف حسنا. أما من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد، هذا ليس بصحابي، هذا ليس بصحابي. والخلاف الشديد في من لو عاد الإسلام ارتد في عهد النبي ثم عاد الإسلام بعد وفاته، هل يكون صحابيا أم لا؟ الخلاف الشديد في هذا القيد. عبد الرحمن بن الأسود كما قلنا ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أبوه وعائشة فهما المذكوران في الحديث الطريق السابق. نأتي لطريق ثالث وفيه ذكر للشيباني سليمان بن أبي سليمان، وفي هذا دليل على حفظه وليس على اضطرابه. نسمع. لو ضعيف، لو راوي ضعيف يروي الحديث الواحد على ألوان وضروب، ولما نعرض روايته على رواية سائر الثقات فوجدنا انفرادا له عنهم، فحينئذ نقول هذا اضطراب، وليس كل اضطراب يعل به الحديث. لما تتساوى قوة الاضطراب من جميع الجهات ويصعب علينا أن نخلص إلى مخرج الحديث، فحينئذ يكون الاضطراب معلا لأصل صحة الحديث. أما إذا وقع اضطراب وعرفنا الخطأ الذي فيه واستطعنا أن نصل إلى المخرج أو إلى المخرج الذي يدلنا على الحديث برواية الثقات مع الاتصال مع السلامة من الشذوذ، فحينئذ لا نقبل الاضطراب رواية المضطرب، وطريق الصحيحة التي سلمت لنا لا يجوز لنا أن نضعف أصلها. وذكر هذه الفائدة العجيبة بكلام موجز يستحق الرجوع إليه الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة موفل الأشجعي رضي الله تعالى عنه. نأتي للطريقة الثالثة.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حجب.
الشيباني سليمان بن أبي سليمان، يحيى بن يحيى الليثي ابن سابوري أبو زكريا ثقة ثبت الإمام، وهو ثلاث يحيى بن يحيى الليثي رأي موطأ مالك، مع أن هذا أيضا تلميذ مالك وروى الموطأ عنه كما قلنا أكثر من مرة، ونبهنا أن يحيى اثنان ولم تقع رواية ليحيى بن يحيى الليثي في الكتب الستة. أما هذا فهو آخر وهو نيسابوري. خالد بن عبد الله الطحان الواثق ثقة ثبت. الشيباني سليمان بن أبي سليمان ثقة. عبد الله بن شداد الليثي أيضا ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وميمونهم هي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. مدار الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه بالإزار. الإزار ثوب يتخذه الرجل ويكون من السرة لوين للركبة. فهل يا ترى لما النبي كان يأمر أزواجه بالإزار هل كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس كإزار الرجل من السرة للركبة وما دون ذلك له المتعة وما ما تحت ذلك له متمتع وما فوق ذلك له متمتع وما بين السرة والركبة هو فقط الممنوع أم أن الممنوع جماع؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف. ما الذي يحل الرجل من زوجه وهي حائض وكذلك إن كانت نفساء هل يحل له أن يتمتع بزوجته من تحت الإزار أم أن الركبة والسرة ما بين الركبة والسرة هو ممنوع في حقه؟ قال لهذا بعض أهل العلم وسيأتينا أن أمر النبي بالإزار ليس المراد منه الوزر المعروف في حق الرجل أن يستر عورته، لا ليس هذا المراد. ووقع التصريح بذلك وهذا يعين على ترجيح قول الإمام أحمد وقول غير واحد من التابعين وفقهاء الأمصار من أنه يجوز للرجل المتعة، يجوز للرجل أن يتمتع بزوجه وهي حائض على ألا يمس الفرج، على ألا يجامع فقط، وما دون ذلك فيجوز للرجل أن يتمتع بزوجه. هذا هو الراجح. والكلام الكثير يأتينا في كلام الشارح. نسمع كلام الشارح رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الحيض باب مباشرة الحائض فوق الإزار. فيه عائشة رضي الله عنها قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وفيه ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. هكذا وقع في الأصول، هكذا وقع في الأصول في الرواية في الكتاب عن عائشة: كان إحدانا من غير تاء في كان، وهو صحيح.
قصده في الأصول أي أصول صحيح مسلم التي وقعت له، النسخ العتيقة الخطية التي وقف عليها الشارح. وجل كلام الشارح في الأصول مأخوذ من القاضي عياض في إكمال المعلم. وقلنا لكم أكثر من مرة أن القاضي عياض مشارق الأنوار اعتنى باختلاف النسخ لثلاث كتب: صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح مالك. ولذا كانت أصول عتيقة عند القاضي عياض. وجل هذه النقولات التي ينقلها النووي إنما هي بواسطة القاضي عياض رحمه الله. نعم.
قال: فقد حكى سبويه في كتابه،
أي في كتابه الكتاب، وهو كتاب مطبوع بتحقيق إمام من أو فرسان أو فارس من فرسان التحقيق في هذا العصر، وهو عبد السلام هارون رحمه الله ابن خالد أحمد شاكر الذي حاز الفنون وجمع بين الحديث واللغة والتفسير، وكان رحمه الله تعالى بحق وحقيقة من المتقدمين من العلماء في هذا العصر، وممن انطلق من خلاله الحركة الحديثية ونشر كتب التراث ولا سيما كتب الحديث. نعم. فالاستبوائي كتاب اسمه الكتاب مطبوع، واعتنى العلماء كثيرا بكتابه هذا الذي يسمى الكتاب. نعم.
قال: فقد حكى سبويه في كتابه في باب ما جرى من الأسماء التي هي من الأفعال وما أشبهها من الصفات مجرى الفعل، قال: وقال بعض العرب: قال امرأة. فهذا نقل الإمام هذه الصيغة أنه يجوز حذف التاء من فعل ما له فرج من غير فصل.
ما له فرج من غير نساء، فيجوز أن تذكر الفعل مع ذكر المؤنث فلم يرد. نعم.
قال: وقد نقله أيضا الإمام أبو الحسين ابن خروس في شرح الجمل، وذكره آخرون. ويجوز أن تكون كان هنا التي للشأن والقصة، أي كان الأمر أو الحال، ثم ابتدأت فقالت: إحدانا إذا كانت حائضا أمرها، والله أعلم.
يحمل الكلام على عدم وجود محذوف أقوى، يعني ممكن ممكن تأويل الكلام كان أمر إحدانا، كان حال إحدانا، كان شأن الواحدة منا، ولكن ما دام أن العرب تعرف الصيغة التي ذكرتها عائشة فهذا أقوى من ذاك التأويل ومن تقدير ذاك المحذوف. إذا الأصل في الكلام أن يحمل على غير تقدير، على غير تقدير، ولا يذكر التقدير إلا لما لا يصح الكلام عقلا أو واقعا أو شرعا من قرائن أخرى، فحينئذ يلزمنا أن نقدر المحذوف. وأما إن كان له وجه فهذا التقدير يكون فيه ضعف، والله أعلم. نعم.
قال: وقولها في فور حيضتها هو بفتح الفاء وإسكان الراء، معناه معظمها ووقت كثرتها. والحيضة بفتح الحاء.
قالت رضي الله تعالى عنها: كان أحدنا في فور حيضتها. قال: فور حيضتها معظمها ووقت كثرتها. قيل فور الشيء أوله، وقيل معظمه، من فوران القدر إذا اشتد وغلا. وجاءت رواية بسند حسن أخرجها الإمام ابن ماجه في سننه تبين معنى الفور. فعند ابن ماجه من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض، كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارها إلى آخره. إذا فور الحيضة المراد به إيش؟ أولها شدة حيضها، أول الحيض شدة الحيض. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الواحدة منهم كان يأمرها أن تعتذر. نعم. فالفور هو الأول، والحيض أول ما ينزل بقوة، ومعظم الحيض ينزل في الأول، ثم بعد ذلك يبدأ يقل ويخف شيئا فشيئا، فلا تعارض بين الأول والمعظم، فلا تعارض بين الأول والمعظم. نعم.
قال: والحيضة بفتح الحاء أي الحيض. وقولها أن تعتذر معناه تشد إزارا تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتها.
أنا لست مع هذا الشرح، ما لست مع هذا القيد، أن معنى قول عائشة رضي الله تعالى عنها أمرها أن تأتذر أي أن تستر سرتها وما تحت السرة إلى الركبة فما تحتها. هذا القيد يذكر في غالب استعمال الإزار للرجال، أما امرأة مع زوجها في خلوة بينهما وأراد زوجها أن يتمتع بها وهي حائض لا يجوز له أن يلج أو أن يقربها لجماع، فلا يلزم من ذلك هذا الستر من السترة من السرة إلى الركبة فما تحت الركبة. هذا الذكر أغلب استخدام الإزار على هذا الحال. فهذا ذكر هذا الذكر التحديد هذا لمعظم الاستعمال، ومع هذا السياق لا يستقيم هذا التقييم، هذا واقع. والأمر الثاني الذي أراه صوابا أن تأتذر أي أن تشد على وصفها إزار، هذا المعنى. أي نقل هذا أمر ليس بلازم، ويؤكد ذلك رواية عند أبي داود وهي صحيحة، فيها كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. فإذا الثوب يستر الفرج وهو المكان الممنوع في هذه الحال. ويؤكد ذلك حديث ابن ماجه حديث ابن حبيبة الذي سمعنا طرفا منه قبل قليل ففيه وهو إسناده حسن. قالت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تسد عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تتخذ إزارا إلى إيش؟ إلى أنصاف فخذيها. فذكر السرة للركبة وما تحت الركبة هذا في استخدام الإزار للرجل وليس في استخدام المرأة في إزرتها لما يأمرها النبي أن تأتذر لأخذ الحاجة منها، فكانت تأتذر إلى أنصاف فخذيها. وهذا القيد جاء منصوصا والمنصوص مقدم على الاستنباط، فالشارح نقل ما نقل بناء على الاستخدام العام. وأما المنصوص في مثل الصورة التي ورد فيها هذا الاتذار فورد إلى أنصاف فخذيها كما في ابن ماجه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. نسمع.
قال: وقولها وأيكم يملك إربه، أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة مع إسكان الراء.
من فضلك اقلب الشريط.
أيكم يملك أي فرجه، النبي كان يملك فرجه، فلماذا كان يأمرهن بالاستذار؟ لأن عمله تشريع للأمة، وهذا يؤكد أصلا مذكورا في كتب الأصول وهو سد الذريعة، وهو سد الذريعة. فمع أن النبي يملك إربه وهو معصوم، إلا أنه كان يسد ذريعة الجماع التام مع الزوجة بوضع بأمره بالاتذار، بأن يأمر زوجه بالاتذار، هذا سد للذريعة. فهذا دليل من بين أدلة عديدة أفاض فيها على وجه حسن بديع ابن القيم في إلام وقعيد لما ذكر سد الذرائع، ذكر 99 رسالا قال: ولا نستفي ولا نكثر، فنكتفي بمقدار عدد أسماء الله الحسنى، لا نريد المزيد. وكلها أقامها على النصوص، وذكر هذا المثل من بين تلك الأمثلة. معنى الإرم العضو، ووقع خلاف بين الشراح في ضبط الإرم، هل هو الإرم أم الأرم؟ هل هو بكسر الهمزة وإسكان الراء أم هو الأرم بفتح الهمزة مع فتح الراء؟ فالإرم العضو، كان يملك إرضه، أو الأرب الحاجة، كان يملك أرضه أي حاجته، المعنيان متلازمان. يملك ذكره فرجه، ولازم ذلك أن يكبح حاجته، المعنيان متلازمان، ولكل منهما وجه في العربية. خطأ الخطابي في كتاب خصه بإخطاء المحدثين سماه إصلاح غلط المحدثين، خطأ من قال الإرب، وذكره على الوجهين في كتابه إعلام السنن شرح البخاري وهو الصواب. فما دام الكلام له محمل وله وجه فلا يجوز التخطئة، فلا يجوز التخطئة، والله أعلم. أسمع كلام الشارح. وله إعلام السنن شرح البخاري، أعلام السنن طبع مرتين، طبع في المغرب وطبع عن جامعة أم القرى في مكة. نعم.
قال: وقولها وإيكم يملك إربه، أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة مع إسكان الراء، ومعناه عضوه الذي يستمتع به أي الفرج، ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء ومعناه حاجته وهي شهوة الجماع، والمقصود أملككم لنفسه، فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم وهو مباشرة فرج الحائض. واختار الخطابي هذه الرواية وأنكر الأولى وعابها على المحدثين، والله أعلم.
وأنكرها النحاس من المألوة، وكما قلت الخطابي أنكرها في كتابه إصلاح غلط المحدثين، فقال في صفحة 10 من الكتاب: أكثر الرواة يقولون لأرضه لإربه، والإرب العضو، وإنما هو لأربه، مفتوحة الألف والراء، وهو الوطر وحاجة النفس. وقد يكون الإرب الحاجة أيضا والأول أبين، ولكن ذكر في شرحه على البخاري الوجهين، وتوجيهها ظاهر فلا معنى للتخطئة. والمعنى كما قال الشارح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لأمره، فلا يخشى عليه ما يخشى على من حام حول الحمى، ومن حام حول الحمى أو شك أن يرفع فيه، فلا يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم ما يخشى على من حام حول الحمى. وفعله صلى الله عليه وسلم ذلك تشريعا لغيره، ويستفاد منه أن سد الذريعة باب معروف في الشريعة، والله أعلم. نسمع.
قال: وأما الحيض فأصله في اللغة السيلان، وحاض الوادي إذا سال.
أصل حيض السيلان، والمرأة لما ينزل منها الدم يقال إيش عنها؟ يقال حاضت، أي سال دمها، ويكون هذا الماء الدم محشور، فلما ينزل كأنها تتنفس. ولذا المرأة عائشة لما كانت تحيض كانت تبكي، فيعرف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم منها، كانت تحب الحمل منه صلى الله عليه وسلم، وما قدر الله لها ذلك، فكان يقول لها صلى الله عليه وسلم: أنا فستي أنا فستي. فيطلق النفاس على الحيض، والعرب تسمى الحيض بتسعة أسماء: الضحك والإكرار والإعصار والدراس والعراك والفراك والطمس والطمس والنفس. هذه تسعة أسماء عند العرب الحيض، سيذكر بعضها الشارح. نسمع.
قال: قال الأزهري والهروي وغيرهما من الأئمة.
الأزهري من هو؟ صاحب أي كتاب؟ فضل أبو جهاد تهذيب اللغة، وهو مطبوع، وتهذيب اللغة مليء بالأسانيد، أسانيد الآثار والأحاديث، فيه ما يزيد عن 200 إسناد، وقد أخرجتها وحدها، يعني في موسوعة إن شاء الله ستخرج بجرب أو بذكر الأسانيد الموجودة في كتب الأدب، كتب المعاجم وكتب اللغة والحديث الحاجة إليها. كثير من النحويين واللغويين وشراح الدواوين أهل الحديث كانوا يسندون، مثل ابن فارس في معجم مقاييس اللغة له إسناد واحد، حديث واحد. والواحدي لما شرح ديوان أبي الطيب المتنبي كان يسند فيه، وما قرأنا لمحقق حديث يقول أخرجه الواحدي في شرح ديوان أبي الطيب المتنبي. ويغرضون يأتون بالأشياء الغريبة، ولذا جرد هذه الأسانيد من الأمور المهمة التي تلزم طالب علم الحديث. وأنوه بهذه الفائدة لأننا طلبة علم حديث، لأننا طلبة علم حديث. الأزهر يكثر الشارح من النقل منه، وأما الهروي فهو صاحب الغريبين، وقد طلع أكثر من مرة. أين نسمع؟
قال: قال الأزهري والهروي وغيرهما من الأئمة: الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها.
إذا المرأة التي تحيض هي ذلك، ومعنى الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة، وهذا الدم يخرج من رحم المرأة، وهذا الدم علامة على بلوغ المرأة بخلاف الاستحاضة. نسمع.
قال: والاستحاضة جريان الدم في غير أوانه. قالوا: ودم الحيض يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة يسيل من العادل بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة، وهو عرق فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره.
ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستحاضة، قال: إنه دم عرق، وقال: إنه ركضة من ركضات الشيطان. وأسوأ أنواع الاستحاضة ذات النوع الذي يلازم الحيض ويأتي في أثناء الحيض، فالشيطان يدفعه ركضا ركضة الشيطان حتى يشوش على المرأة، حتى يشوش على المرأة في طهرها، حتى يختلط الحيض بالاستحاضة، فلا تعرف متى تصلي ومتى تترك الصلاة. وهذا النوع الذي يسمى بالمتحيرة، والمتحيرة سميت بهذا الاسم لأنها تحير العلماء. وقد ألف الدارمي الشافعي كتابا مجلدا ضخما فقط في أحكام المتحيرة، وسيأتي معنا طرف من أحكام المتحيرة من كلام الشارح رحمه الله تعالى في الأبواب القادمة. نسمع.
قال أهل اللغة: يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا، فهي حائض بلا هاء. هذه اللغة الفصيحة المشهورة.
المشهور في اللغة أن تقول هذه حائض لا تقول حائضة. لماذا؟ تقول هذه حامل لا تقول حاملة. لماذا؟ لأن الرجل لا يحيض ولأن الرجل لا يحمل. فلماذا هذه التاء؟ هذه لغو وحشو، واللغو والحشو ما ينبغي أن يكون. تقول هذه امرأة حامل لا تقول حاملة. الفعل الذي يقبل ذكر المرأة وأن في المرأة، أما الذي هو خاص المرأة التأنيث لا داعي له. أي نعم. نسمع.
قال: وحكى الجوهري عن الفراء حائضة بالهاء، ويقال حاضت وتحيضت ودرست وطمست وهركت وضحكت ونفست، كله بمعنى واحد. وزاد بعضهم: أكبرت وأعصرت بمعنى حاضت.
وفاته فركت وطمست، فاته فركت وطمست، فهذان فعلان أيضا كما قلنا يطلق الفراس والطمس على الحيض. نأتي بأحكام الباب، نأتي بالأحكام الفقهية التي تستفاد من الباب.
قال: وأما أحكام الباب فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام: أحدها أن يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام بإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة.
هذا حكم الخلاف فيه ضعيف، أن يباشر الرجل زوجته وهي حائض في الفرج مع العلاج فهذا حرام بنص القرآن، لقول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر حتى يطهرن. إخواني، ولا تقربوهن ما معنى ولا تقربوهن؟ يعني لو أردنا نفهم اللغة العربية بنعزل عن السنة لقلنا كما كان يقول اليهود العرب الجاهلية، لأن الحائض لا تؤكل ولا تجالس ولا 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 ولا. لكن معنى ولا تقربوهن هنا بالضمين ولا حديث، أي الجماع فقط، أي الجماع فقط. قال: حرام بإجماع المسلمين. حقيقة الإجماع هنالك قول ضعيف ذكره وهو عند الحنابلة، ذكره مثلا صاحب كشاف القناع في الجزء الأول صفحة 227: جوزوا في صورة معينة أن يأتي الرجل زوجته بجماع تام، وهذه الصورة ليست صحيحة. ففي كشاف القناع استثنوا من به شلق ولا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، ويخاف، هكذا يقولون، ويخاف أن تتشقق أنثياه أي خصيتاه إن لم يجامع، ويقولون إن لم يطأ ولا حليبة له سواها ولا قدرة له على نكاح غيرها، فيجوز له أن يطأ زوجته بجماع تام بداء الضرورة. وهذه الضرورة موهومة، هذه الضرورة موهومة. فالإنسان يكثر حدة شهوته بالتمتع بزوجه دون وطء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الوطء فهو حرام، حرام بالآية وحرام بالحديث، والأحاديث كثيرة، من أشهرها ما أخرجه الإمام النسائي في الكبرى في كتاب إشرق النساء من حديث عمر رضي الله تعالى عنه وإسناده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة، أي تمتع بزوجك مقبلة ومدبرة لكن اتق الدبر واتق الحيضة. أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. أي نعم. فهذا حديث من ضمن أحاديث كثيرة فيها حرمة إتيان المرأة وهي حائض. قال: فهذا حرام بإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة. لو أن رجلا أتى زوجه وهي حائض هذا آت، لكن هل ارتكب كبيرة؟ هل كفر؟ لهذا العمل؟ نسمع نسمع كلام الشارح. قال قال أصحابنا: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا، ولو فعله إنسان غير معتقد حله فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريمه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة. حسبك.
ولا إثم عليه إن كان جاهلا، نعم، فلا كفارة. فيه خلاف وسيأتي تفصيل الخلاف، وسيأتي تفصيل الخلاف. ولكن من وطأ حائضا وهو يستحل هذا، قال الشارح قال قال أصحابنا الشافعية: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا. بما يصير كافرا مرتدا؟ باستحلاله لا بفعله، باستحلاله. واعلموا إخواني أن الأفعال والأقوال قسمان: قسم لا يكفر صاحبه إلا بالاستحلال، وقسم لا يكفر، وقسم يكفر صاحبه أو صاحب الأقوال والأفعال دون استحلال. فالأقوال والأعمال التي تنافي الإيمان من جميع الوجوه هذه صاحبها يكفر بها، ولا نقول هل هو مستحل أم لا. الأعمال والأقوال، الأعمال والأقوال التي تناسب الإيمان من كل وجه، مثل والعياذ بالله البول على المصحف، إلقاء المصحف في القادورات، السجود للصنم، شتم الرب عز وجل، هذه أعمال تناسب الإيمان، وهذه أقوال تناسب الإيمان من كل وجه، فهذه لا يقال إن فعلها أو إن قالها فهو كافر مستحل، لا يقال هنا بالاستحلال. لكن ننظر إلى الموانع، ننظر إلى الموانع. أما لا يقال في مثل هذه الأعمال الاستحلال، وأما الأعمال التي أصلها قد يكون الشرع أحلها ولا تناسب الإيمان من كل وجه، وحرمت في عارض أو في وقت دون وقت، أو هي لا تناسب الإيمان من كل وجه من وجوه، فهذه لا يكفر صاحبها إلا بالاستحلال. فالوطء بالفرج حلال، حلال الرجل أن يطأ زوجه بالفرج، ولكن حرم لعارض، وهو عارض إيش؟ عارض الحيض، والحيض نجس. وقلنا لكم في دروس الأصول، تعلمنا وإياكم في درس الأصول أن المكان الحلال حرم على الرجل بوجود النجاسة العارضة وهو الحيض، ولذا تحريم الدبر على الرجل من باب أولى، لأن النجاسة فيه دائمة، والنجاسة فيه أغلظ من النجاسة التي في الفرج، أليس كذلك؟ والشريعة قائمة على المهاني، ولذا نستر كل خطأ من يحل إتيان النساء في الأدوار. ورحم الله أبو العباس القرطبي شيخ مفسر له كتاب سماه إظهار إدبار من جوز إتيان النساء في الأدبار، وذكر الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء في ترجمة النسائي قال: وقد قيل عنه أنه كان يتمتع بالإناء بالأدبار، قال: قلت هذا كذب عليه. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأته في دبرها ولي. الذهبي يقول في السير، يقول: ولي كتاب في جزئين في بيان تحريم إتيان المرأة في الدبر. فالحائض حرام إتيانها في الجماع، ومن استحل ذلك يكفر. لكن رجل جامع أهله وهي طاهر، فبعد أن فرغ من الجماع نظر فوجد دما، فهو يجهل أنها حائض، ويجهل أنها حائض، أتاها وهو يعتقد حل الإتيان بطهرها، ماذا عليه؟ هل عليه وزر؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يعلم
حيرتها لأنه لا يعلم حقيقتها فلا إثم عليه، لكن هل عليه الكفارة أم لا؟ ننظر، هل من أتى حائضا عليه كفارة أم ليس عليه كفارة؟ الشارع جنح بل مال بقوة بل خطأ وضعف دليل من قال إنه لا كفارة على من أتى الحائض، وسنناقشه إن شاء الله تعالى لما نصل إلى كلامه. نسمع تتمة كلام الشارع. قال: وإن وطئ عاملا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة، نص الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة. إذن إتيان المرأة والرجل يعلم وهو متعمد لا يجهل قال هذه الكبيرة، الكبيرة وقع خلاف بين أهل العلم في حد الكبيرة من الصغيرة، فجماهيرهم أن الكبيرة ما توعد صاحبه عليه بلعن أو حد، أو خلود في النار، أو وصف بكفر أن هذا الفعل من الكفر، أو أن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه. فإذا جاء التهديد الوعيد الشديد بفعل هذه الأفعال فهذه كبيرة. وقد ألف بعض المعاصرين رسالة في هذه سماها تنوير البصيرة ببيان علامات الكبيرة. يبقى الآن ما هو الدليل على أن ثياب الحائض كبيرة؟ ثياب الحائض حرام كما مر بنا نص القرآن والحديث الصحيح وإيش والإجماع، يتجاوز خلاف حنابلة أو خلاف بعض الحنابلة. لكن ما هو الدليل على أن ثياب الحائض كبيرة؟ الدليل من استدل على ثياب الحائض كبيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في بعض الأحاديث بأنه كفر، فقد أخرج أبو داود بل أخرج أصحاب السنة الأربعة أبو داود والنسائي في الكبرى والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من أتى حائضا أو كاهنا، من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الحقيقة بعد بحث شديد وتتبع قوي لطرقه مداره على حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميم الهجيمي عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام البخاري عقب أن أخرجه في التاريخ الكبير قال: لا يعرف لأبي تميم سماع من أبي هريرة. وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميم الهجيمي عن أبي هريرة. وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ، وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا فليتصدق بدينار. فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يأمر فيه بكفارة، لو كان إتيان الحائض كفرا لم يأمر فيه بكفارة. وقال البخاري بعد أن ساقه من طريق الحكيم قال: لا يتابع حكيم عليه. وقال البزار: حدث عنه حماد بحديث منكر وحكيم لا يحتج به ومن فرد به فليس بشيء. وقال ابن عدي: يعرف بهذا الحديث وليس له غيره إلا اليسير. وقال العقيلي: هذا رواه جماعة عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفا، وسماهم في ترجمة بكير أو في ترجمة بكر بن خنيس، وقد أسنده من طريقه مرفوعا عن أبي هريرة وهو ضعيف. والراجح أن لفظة من أتى حائضا إنما هو من قول أبي هريرة. وقد صححه جمع منهم شيخنا رحمه الله بإسناد آخر عن أبي هريرة أخرجه الحاكم والبيهقي والحارث بن أسامة وجمع، ولكن الإسناد الثاني على التحقيق منقطع، وقد بينت ذلك بتفصيل طويل وبنفس مسهب في تحقيق الثاني بكتاب الكبائر يسر الله عز وجل نصره. وتبرهن عندي بعد دراسة دقيقة من الأسانيد والنظر في الرجال أن الحديث الصحيح من أتى كاهنا أو عرافا تصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وأما لفظه من أتى حائضا أو امرأة في دبورها مع فقد كفر بما أنزل على محمد هذه لم تثبت، إذ مداوها على حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيني عن أبي هريرة، فهذه اللفظة لم تحفظ، ويصح الحديث بالسند الثاني عن أبي هريرة وليس في السند الثاني لفظ من أتى حائضا أو إيش أو امرأة في دبرها، ولكن إتيان المرأة في الدبر حرام بنصوص أخرى، وإتيان المرأة حرام وهي حائض بنصوص أخرى، ولكن في حدود علمي لا يوجد ما يسعف بالقول أن إتيان الحائض كبيرة إلا هذا الحديث، لا يوجد ما يسعف بأن إتيان الحائض كبيرة إلا هذا الحديث، ولذا إتيان الحائض حرام فيه وزر وإثم ولا يوجد دليل على أنه كبيرة من الكبائر، والله أعلم. والتفصيل يقول ولا أريد أن يذهب الوقت في تخريج هذا الحديث، ومن رام النظر والتأكد والتكبر فهذا أمر حسن، لأن الحديث قد شاع وذاع بأنه صحيح دون التدقيق في الألفاظ والشواهد على ما علمنا شيخنا رحمه الله، وهو يمتاز بدقته وهذه تعلمناها منه، ولا يمنع أن نأخذ قواعده وأن نطبقها على أمثلته وقد نوافقه أو نخالفه، فالعلم بحث، ومن أحسن حسنة العلم أنه لا سلطان له فيه إلا هو، ولا أمير في العلم إلا العلم. العلم أحسن ما فيه أنه حجة وبرهان، أنه حجة وبرهان ودليل وسلطان، والله أعلم. إذن تبرهن معنا أن إتيان الحائض ليس بكبيرة، ويبقى حكم إتيان الحائض هل فيه كفارة أم لا، هذا ما سنفصله في درس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأعتذر عن درسي بعد العشاء، ونباشر في الجمعة بإذن الله في الخميس القادم بالعودة إلى شرح مقدمة الإمام مسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما يخص الموضوع، يقول البعض إذا كان الرجل لا يحل له أن يجامع زوجته وهي حائض فهل يحق له أن يأتي كامل شهوته دون أن يجامعها؟ وسؤال آخر يلتقي معه قوله أملككم لإرضه، هل هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينزل الماء؟ إذا كان الأمر كذلك هل يعني هذا أنه لا يجوز للرجل عند مباشرة زوجته يعني أن ينزل المني؟ لا، الرجل يتمتع بزوجته وهي حائض ويأخذ تمام شهوته لكن دون علاج، لكن دون علاج، هذا الممنوع. أما له أن يقضي وتره وأن يكسر حدة شهوته بإنزال مائه فلا حرج في ذلك. إذا وقع الرجل زوجته وهي حائض جاهلا لا إثم عليه، لكن هل عليه شيء؟ هذا ما سنبينه بتفصيل في درسنا القادم، هل عليه كفارة أم لا؟ إذا كان جاهلا هذا ما سنذكره في درسنا القادم إن شاء الله. إذا حلق رجل شيء من شعره الحجامة هل هذا من القذف؟ لا، ليس هذا من القذف. ثم لو خلق الطبيب رأس إنسان بعملية هذه ضرورات، هذه الضرورات تقدر بقدرها. نرجو منك يا شيخ توضيح لنا معنى قولك مقبلا أو مدبرا، مقبلا ومدبرا، يجوز للرجل أن يأتي أهله على أي حال كانت، لكن بشرط أن يكون في الصمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، بشرط الحرث كان الحرث، والحرث هو كان الولد، فكان المرأة من جهة الدبر في القبول حلال، هذا معنى الإدبار، مدبرة أن يأتيها في القبول من جهة الدبر هذا حلال، أما كان المرأة في دبرها فهذا هو حرام، وهذا معنى الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحد الإخوة والدتي مسنة وأصيبت بجلطات الدماغ وأصبحت تتدرج على نفسها وتطلب الحمام أن تصلي رغم أنها لا تؤدي الصلاة كما يجب، هل سقط عنها التكليف؟ هناك قاعدة عند الفقهاء هي مثل على ألسنة العوام، وهي قاعدة لها وجود في كتب الفقهاء، يقولون إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب. هذه قاعدة لها وجود في كتب القواعد الفقهية، إذا أخذ ما أوهب يعني إذا زال العقل أسقط ما أوجب. أسقط ما أوجب إيش؟ من التكاليف. إذا يقولون العقل مناط التكليف، فالمجنون لا يكلف والصبي لا يكلف. إذا كانت أمك تصحو وتعقل فترة مكلفة، فإن جاء عليها شيء فغابت أسبوع أسبوعين لا شيء عليها وهي في عباد غير العاقل، لكن إن صحت وشفيت من مرضها ولكن لا تستطيع أن تتطهر فتتقي الله ما استطاعت، تصلي وتتقي الله ما استطاعت، ما استطاعت تتقي الله، لكن لا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة أبدا. يسأل أحد الإخوة متى يخرج كتابكم إلى الموقعين؟ أرجو الله أن يخرج قريبا وهو في الطبع الآن. إذا ثبت الحديث على أبي هريرة أفلا يقال أنه في حكم المرفوع؟ ممكن أن يقال في حكم المرفوع، ممكن أن يقال في حكم المرفوع، لكن أنا قلت ورد عن أبي هريرة، والقول قول أبي هريرة، مدار الحديث على ليس بن أبي سليم، وليس بن أبي سليم اختلط، ليس بن أبي سليم اختلط، فليس يرويه عن مجاهد ومجاهد يرويه عن أبي هريرة، وليس اختلط ولم يتميز حديثه فترك فهو متروك. هل صحيح أن تجنب السواد في الصبغ مختص بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق؟ لا، النبي لما رأى والد أبي بكر وكان رأسه كالسغامة قال غيروه وجنبوه السواد، هذا عام. وصح عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي أقوام آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، سيأتي أقوام آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. ولذا الراجح من أقوال العلماء حرمة الخضاب بالسواد، سواء كان هذا السواد بالحناء، الحناء السوداء، أو بالصبغ، وسواء كان ذلك للصغير أم للشاب، وسواء كان ذلك للذكر أم للأنثى، فلا يجوز لأحد أن يصبغ بالسواد. وقد ألف الشيخ مقبل بن هادي الوادعي علامة اليمن ومحدثها رحمه الله تعالى رسالة مطبوعة سماها تحريم الخضاب بالسواد، وهذا التحريم هو مذهب الشافعية، وقرر هذا الحكم الإمام النووي رحمه الله في أكثر من كتاب من كتبه. نعم، من كان شعره أسود لماذا يصبغ السواد؟ إذا كان شعره أسود لماذا يصبغ السواد؟ الصبغ بالسواد ممنوع. من كان شعره أسود لا يحل له الخضاب. الذي يخضب من في شعره بياض كأخينا الوالد الحاج أسأل الله أن يحفظه ونحسن ختامنا وختامه، فمن السنة من كان في شعره شيء أن يخضب. والنبي يقول خالفوا اليهود اصبغوا اصبغوا، هذا البياض وهذا الشيء لا دخل للإنسان فيه، وإنما يكون مع مضي الزمن، ومن مقاصد الشريعة الأصلية أن نخالف اليهود والنصارى فلأنهم لا يصبغون. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى الصبغ، فما بالكم بحال المسلمين الذين يحيطون لحاهم ليتشبهوا باليهود والنصارى. فالشيء الذي لا دخل لك فيه ولا يد لك فيه، شعرك أبيض غيره حتى تتشبه، فكيف أنت بيدك تتشبه؟ ولذا حلق اللحية حرام، وحرمتها من وجوه فيها تشبه، فيها تشبه الفسقة وباليهود، فيها تشبه بحمى وبطرس وجورج، وترك التشبه بمحمد وأبي بكر وعمر. لماذا نخجل من هذه؟ حالق اللحية آثم وهو نائم، حالق اللحية آثم وهو يأكل وهو يشرب. أي نعم، ولذا العلماء الأئمة الأربعة يجيبون حلق، يجيبون إطلاق اللحية. النبي يقول وفروا اللحى، اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، ها هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه اللحية تميزك عن غيرك لأنك مسلم، وإن سولت لك نفسك بأن تجامل على حساب عقيدتك فهذه ترجعك. فالخير لا يأتي إلا بخير، والشر وهو حلق اللحية لا يأتي إلا بشر. هذه اللحية تحسسك بأنك جاهل وأن الجهل إثم. تسأل تقول لا أدري لا أدري، تتعلم، وهذا العلم واجب. هذه اللحية لها بركات لا يعلمها إلا الله، وهي كالحجاب للمرأة أول الخير. هذه أول الخير، من أكرمه الله بها فلها ضريبة. ومن نفثات الشيطان ونزغات الشيطان أن يقول الشيطان الواحد منا أنت مش على قدر اللحية، أنت مش على قدر اللحية، وأنت راح تسأل ومش راح تعرف. لا، إذا أنت ستبقى في إثم وستبقى في معاصي. إلى متى الخروج من هذه المعاصي؟ إلى متى الخروج من هذه المعاصي؟ وفقنا الله وإياكم الخيرات، وجنبنا وإياكم الشرور والمنكرات، وجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.